إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. ففي الحديث من الفوائد بيان أن الشروط المخالفة لمقتضى العقد لا قيمة لها، وسيأتي تفصيل أحكام الشروط الواقعة في البيوع في باب آت إن شاء الله تعالى. وفي الحديث جواز عقد المكاتبة ومشروعيتها حتى للإماء. وفي الحديث جواز استعطاء المرأة من غيرها وطلبها المال من غيرها لسداد حاجتها، وخصوصا في الكتابة وما يلحق بها مما مات لها. وفي الحديث جواز بيع المكاتب، وقد قال بذلك أحمد ومالك، ورأى أبو حنيفة والشافعي أن المكاتب لا يجوز بيعه، وحملوا حديث الباب على العاجز عن سداد النجوم، ولكن حديث الباب صريح في جواز بيع المكاتب. واستدل بالحديث على جواز بيع العبد بشرط العتق كما قاله الجمهور خلافا لأبي حنيفة. واستدل بالحديث على جواز عقد العقد المحتوي على شرط فاسد لا يفسد العقد، وحينئذ يكون وجود هذا الشرط كعدمه. ولا التفات لقول من ترك ظاهر الحديث لتأويل أو ادعاء خصوصية لعائشة، لأن ذلك كله خلاف الظاهر ولا دليل عليه. وفي الحديث أن الولاء للمعتق، وأن الولاء لا ينتقل لأحد بأي سبب، سواء كان ذلك السبب من المعتق أو من غيره. واستدل الجمهور بحديث الباب على أن الأصل في الشروط هو المنع، وإن كان شرط منفعة لأحد المتعاقدين فإنهم يمنعون منه، لقوله في حديث الباب: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال الحنابلة: يصح اشتراط شرط واحد لمنفعة أحد المتعاقدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله، واشترط جابر حملانه إلى المدينة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرط في مصلحة أحد المتعاقدين، ليس من شرط أمر يقتضيه العقد ولا شرط مصلحة العقد، وإنما هو شرط منفعة أحد المتعاقدين، فجوزه النبي صلى الله عليه وسلم وصححه. وحمل الحنابلة حديث الباب على الشروط المخالفة لمقتضى العقد، فإنهم أرادوا اشتراط أن يكون الولاء لغير المعتق، وهذا مما يخالف مقتضى العتق. وقال جماعة من التابعين: يجوز شرط منفعة فأكثر لأحد المتعاقدين ولو تعددت. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل هذا القول أظهر. وفي حديث الباب جواز مكاتبة الأمة كالعبد، وأنه لا يشترط في ذلك إذن زوجها. وفي الحديث جواز جمع المال لسداد أنجم الكتابة، ولو لم يكن المكاتب عاجزا عن ذلك، لأن بعض أنجم المكاتبة عند بريرة لم تحل بعد. وفي الحديث جواز تعجيل مال المكاتبة، فإنها أرادت أن تدفع لهم المال في الحال مع كونه مؤجلا على 9 سنين. وفي الحديث جواز المساومة على السلع في البيع كما فعلت عائشة. وفي الحديث تصرف المرأة بالبيع والشراء مع الرجال الأجانب إذا لم يكن هناك كشف ولا ترك للستر ونحوه. وفي الحديث تصرف المرأة بالبيع والشراء بدون إذن زوجها كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث إنكار المنكرات وإنكار الشروط الفاسدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز الشراء بالنسيئة كالكتابة، ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلا بزيادة ثمن. وفي الحديث مكاتبة من لا يعرف له عمل يكتسب منه، كما قال الجمهور بجواز ذلك خلافا لبعض الحنابلة والمالكية. وفي الحديث جواز وضع آجال متفاوتة للدين الواحد. وفي الحديث قبول قول المرأة الواحدة ولو كانت أمة. واستدل بالحديث على أن بيع الأمة المزوجة لا يعد طلاقا. وفي الحديث إنكار الإمام للمنكرات بالخطاب العام في الخطب التي يسمعها عموم الناس. وفي الحديث البداءة في الخطب بحمد الله والثناء عليه، ومشروعية قول أما بعد في الخطبة. وفي الحديث عدم التشهير بأسماء المخالفين لقوله ما بال أقوام. وفي الحديث جواز شراء المرأة للسلع من الأجانب عنها. وفي الحديث مشروعية توضيح الأحكام الشرعية عند المناسبات، وخصوصا في المجامع الحافلة، ومنه وسائل الإعلام الحديثة. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي. وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. قلت: ووافقه عبد الحق والبيهقي، والموقوف صحيح الإسناد. وأم الولد هي الأمة، يطاؤها سيدها، فتأتي منه بولد سواء بقي هذا الولد أو مات. وقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن أم الولد تعتق بموت سيدها ولا يجوز له بيعها. واستدلوا عليه بحديث: أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه، أخرجه أحمد وابن ماجه، وفي إسناده حسين بن عبد الله ضعيف. وحديث: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقها ولدها، أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه حسين المذكور. واستدلوا بأنه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. قال عبيدة: سمعت عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في بيع أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم رأيت أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. وقد قيل بأن عليا رجع عن رأيه فمنع من بيعهن، ولهذا قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف. وأوصى علي لأمهات أولاده في مرضه، مما يدل على أنه يرى أنهن يعتقن بموته. وقد حكى بعض المتأخرين الإجماع على هذا القول، لكن ذهب داود الظاهري إلى جواز بيع أم الولد، واستدل عليه بحديث جابر الذي بعده الذي قال فيه المؤلف: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن حبان، وهو حديث صحيح. ولكن الجمهور قالوا: مستند الإجماع مقدم على السنة الإقرارية، لاحتمال نسخها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.